والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا يزال حديث علماء الأصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح المسند من أسباب النزول الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. نعم. ورد في سبب نزول هذه الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع مع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهذا في من أسلم من النصارى، لا في مدح عموم النصارى وإن لم يسلموا، كما قد يستدل البعض بهذه الآية على هذا، فإن هذا من الجهل أن يستدل بهذه الآية على مدح النصارى بعموم وإن لم يسلموا. ولهذا تجد هذه الآية مصدرة عند هؤلاء الذين يستدلون على هذا، فيقولون قال تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، وهكذا فيستدلون من غير تفسير. ولهذا بعض النصارى يقولون: عندكم في القرآن مدح لنا، فنقول هذا مدح لمن آمن، مدح لمن آمن من النصارى، فإن النصارى في جنسهم أقرب من اليهود في جنسهم، وهذا المدح للنصارى الذين أسلموا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من دمع مما عرفوا من الحق، قلنا ربنا آمنا، فهذا مدح لهم لمن آمن منهم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاثة لهم أجران، من الثلاثة رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بنبيه، أمن بنبيه ثم أمن بنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رجل له أجران: أجر على اتباعه لنبيه لما آمن به، وأجر على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية مدح للنصارى الذين أسلموا كعبد الله بن السلام وكذا، والنجاشي رضي الله عن الجميع لما أسلم، وهكذا هؤلاء للمسلمين. أما النصارى فلا يمدحون، فلا يمدحون، نعم، فالنصارى كفار كما أن اليهود كفار، نعم. وأما من جهة المعاملة هذا باب آخر، من جهة المعاملة باب آخر، فالنصارى لهم حقوق في التعامل إذا كانوا معنا، واليهود لهم حقوق في التعامل إذا كانوا معنا، وإذا كان بيننا وبينهم عهد أو صلح أو غير ذلك وجب علينا أن نفي لهم بالعهد، وألا نظلمهم، وألا نتعدى عليهم، وأن نعاملهم المعاملة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. فالبر العدل معهم هذا مطلوب، أما الولاء والبراء والحكم عليهم فهم كما ترون لا يجوز الولاء لهم أبدا، بل يتبرأ الإنسان منهم، وكذلك لا يجوز الحكم عليهم بالإسلام، بل هم نصارى كفار واليهود كفار، وأيضا لابد أن يحكم على ما هم عليه بالباطل، وأن من اعتقد ما هم عليه فإنه يكون كافرا، ولو صحح مذهب اليهود والنصارى كان كافرا إذا علم ما هم عليه وصحح ذلك فإنه يكون كافرا. ومن خير الناس وقال الناس مخيرون بين الإسلام أو النصرانية أو اليهودية فهذا كفر والعياذ بالله، كما يحصل هذا من البعض للأسف الشديد، فإن بعض الناس يقول لا فرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى باعتبار الدين، إنما الفوارق تكون باعتبار العمل الصالح. وأنا أسمع مفتيا لسوريا وهو ما أدري حسونة، هذا رجل أضل من حمار أهله، بل يحتاج إلى إقامة الحج عليه لأنه يقول كلام الكفر والعياذ بالله، فهو مع النصارى كأنما نصراني يتكلم يتحدث، وهو مع الروافض كأنما رافضي، وهو مع الحماسيين كأنما حماسي، وهو مع الحكام كأنما ابن لهم، وهو مع السلفيين، وهكذا رجل قادر على التلون بكل وجه. وقد بين هذا أنه لا فرق بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود، الدين واحد، كل هذا الدين واحد لكن الشرائع مختلفة، يقول كده الدين واحد لكن الشرائع مختلفة، هذه بس شريعة عيسى، هذه شريعة كذا، لكن الدين واحد. يقصد بهذا هو الدين عند الإسلام صحيح والشرائع مختلفة، لكن هو يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ يقصد أنه ما في فرق بين هؤلاء باعتبار هذا الدين، بل كل من اتبع نبيه كان مقبولا، ولهذا حضر عندهم في الكنيسة وقرر عقيدة أن المسيح ابن الله، قرر عقيدة المسيح ابن الله. نعم. يعني الناس مبتلون في كل بلد، مبتلون بهؤلاء صنف جارف وكبير جدا، وهؤلاء جميعا أخطر من اليهود ومن النصارى ومن الكفار على الإسلام، وينبغي أن يحارب هؤلاء. نعم. على اعتبار يعني أنه لا يقال فيه بالرأي، فلو حكم الرفع على اعتبار أنه ليس يقال فيه بالرأي. نعم.
كلاهما من طريق سفيان الثوري عن سليمان بن أبي مغيرة عن سعيد بن جبير من أوسط ما تطعمون أهليه، قال قوته وأخرجه مجاهد من طريق الكلام بن سهل بن سلم عن سليمان عن سعيد بن جبير بلفظ كانوا يفضلون الكفر على العبد وقال سألت سعيد بن جبير فذكر، وأخرجه سعيد بن
يعني جمع بين كثرة العدد وبين وجود الحافظ الجبل وهو سفيان الثوري. من أوسط ما تطيعون أهليكم هذا في كفارة اليمين. فكفارة اليمين فيها التخيير وفيها الترتيب. أما التخيير فبين ثلاثة: بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فأنت مخير. هذا واجب ولكنه واجب مخير، فسواء أطعمت عشرات مساكين أو كسوت أو أعتقت كل ذلك صالح. فإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وهذا الترتيب وعليه، فمن الخطأ الشائع عند الناس أن من حنث في يمين عمد إلى الإيه؟ إلى الصوم مباشرة، وهذا خطأ وهذا لا يجزئه. لكن إن عجز عن واحد من الإطعام أو الكسوة أو العتق انتقل إلى بعد ذلك إلى الصيام. ولهذا كفارة اليمين جمعت بين الترتيب والتخيير. بين الترتيب في حالة العجز عن الثلاثة، واحد من الثلاثة، إلى الصيام، والتخيير بين الثلاثة. فما حد الإطعام؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من جهة إيه؟ من جهة ما تقدر عليه. من أوسط ما تطعمون، تأكل لحما يبقى أطعم لحما، تأكل كذا يبقى وهكذا. من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم.
وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسين بن علي الصولاني قال حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا سمعوا عبث بعضهم ببعض، فلما أنصحوا جعل الرجل
صحوا صحوا
فلما أنصحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر لوجهه ولحيته، فيقول: فعل من هذا أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضرائب، والله لو كان إلى قمر فهل أنتم منتهون؟ وقال ناس من المتكلمين: هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وقتل فلان يوم أحد. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مرضعهم. الآية. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، وقال الكثير في مجمع الزوائد، رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح. أما سند ابن جرير فرجاله رجال صحيح إلا حسين بن علي الصدائي وهو ثقة. وسيأتي إن شاء الله حديث سعد في سورة أحزاب.
يعني أهم المسلمين شأن من مات وفي بطنه الخمر قبل أن تحرم، فقالوا: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، يعني صحابي جليل، وهي في بطن فلان قتل يوم أحد. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولهذا التكليف يكون منوط بالعلم. فما كانت الخمر محرمة وحينئذ لا يأثم الإنسان على ما شربه قبل التحريم، يعني ما في. فالشرائع إنما تلزم بالإيه؟ بالبلوغ، والتكليف إنما يلزم بالبلوغ. ومثل هذا، مثل هؤلاء، مثل من كان في بادية بعيدة لم يسمع عن تحريم الخمر وشربها، ثم سمع عن ذلك بعد 10 سنين، هل يأثم على ما كان من قبل؟ لا يأثم، طالما أنه لم يفرط فإنه لا يأثم. طب هل هناك فرق بين الأحكام المتعلقة مثلا بالخمر وكذا وبين العقيدة وبين الشرك؟ رجل ما سمع عن الطواف مثلا شرك، وكان على ضربه الأول، سمع عن الإسلام وأسلم وسمع عن الصلاة وصلى، لكن ما عرف مفردات هذا الشرك من نذر من ذبح من كذا من كذا، فكان يذبح أو ينذر وهو ناشئ في بداية بعيدة، ولكن معه أصله ومعه الإسلام، على الإسلام الشهادتين والصلاة وكذا. هذا الرجل المسلم هذا، هل هذا الرجل يقال لا يعذر ويكون مشركا ثم يمتحن يوم القيامة، أو هو مسلم؟ مسلم مسلم مسلم، لأنه لم يبلغ هذا. فإن قيل طيب المشركون الذين لم يبلغهم أخذوا أحكام المشركين في الدنيا ثم هم يوم القيامة يمتحنون، نقول نعم ولا تعارض. نقول كيف لا تعارض؟ هذا حكم عليه بالشرك وطوف، وهذا ما حكم عليه بالشرك؟ نقول لأن هذا مشرك أصلا، هذا ما أسلم، فهل أعطيه الإسلام في الدنيا؟ من يجرؤ أن يعطيه الإسلام في الدنيا؟ هذا مشرك، لكنه لما لم يبلغه فلا يدخل النار حتى يمتحن. أما هذا مسلم ولا مشرك؟ مسلم، فلا بد من التفريق الجوهري بين هذا وذاك، بين من أصله الإسلام وبين من أصله الشرك، وبين من أصله، فلا فرق بين شرب الخمر وغيره، بين الزنا وغيره، بين هذا وغيره، لأن الشرائع لا تعرف بالعقل ولا بالفطر، إنما تعرف بالرسالة، تعرف الشرائع بالنص، تعرف الشرائع بهذا ويكلف الإنسان بالشرع لا بالعقل. العقل ما يشرع الإنسان ولا يكلف الإنسان بموجب العقل، إنما يكلف الإنسان بموجب الإيه؟ الشرع. والشرع ماذا؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لم يبلغه، هذا لم يبلغه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، ألم يأتكم نذير؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى غير ذلك. فإن الشرائع تلزم بالبلوغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال
فأهرقها نعم، مصارعة مسابقة. سمع المنادي، مستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، خلاص لا شيء بعد هذا. مثل ما يؤذن الواحد عليه، شوف انظروا جميع الناس وهم في رمضان، إذا أذن المؤذن وهو يأكل ماذا يصنع؟ ترى العام قبل العالم، يمكن العالم لو في بطنه لو في فمه طعام بيبتلع صح، إنما العام لا يمكن يرفضه. إذا سمع الله أكبر كل لفظ، لكن عند الأوامر لا تتجر بالربا، لا تفعل كذا، لا تزني، لا تنظر، لا 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 لا، هذه لا. الصحابة حالون بقى زي المؤذن هذا، الله أكبر يبقى يلفظ على طول، هل يبتلع أو لا يبتلع أو كذا، دي على طول. ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال أهرق. قال عمدت إلى عصا عندي فكسرت الجرة حتى صار الناس يمشون في سكك المدينة في سكك المدينة وشوارعها يخوضون في الخمر مصارعة مسابقة، وهذا من أدلة من يقول بأن الخمر ليست نجاستها نجاسة إيه؟ حسية، يستدلون بهذا على أن شوارع المدينة قد غمرها الخمر، لأنهم كانوا يتجرون فيها، ليس يشربون فقط، يتجرون، إذن عندهم كميات كبيرة جدا. والذي يؤثر في السكك وهي رملية بحيث أن المار إن المار يخوض فيها، هذا معناه كثيرة جدا. نعم.
الحديث هو
يعني صوت بكاء يعني حنين. نعم.
لأن الشارع ما يسكت بنسيان، إنما يسكت رحمة، فلا يتسبب الإنسان في التشديد على الأمة. لهذا ما سكت عنه الشارع صارت هذه قاعدة، ما سكت عنه الشارع وجب السكوت عنه، ولا ينبغي الإنسان أن يتفلسف في هذا وأن يدخل على النص عقله وأن يوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فما سكت عنه الشارع فقد سكت من غير نسيان، ما سكت رحمة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اسكتوا عني ما سكت عنكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، يسأل الواحد سؤال التعسف وكذا حتى يتسبب في التشديد. ولهذا تجد المربي وتجد العالم في الأمة إذا صفصط ودخل بعقله في الأمور وحصل منه الفهوم الخاصة شدد على الأمة، شدد على الأمة، وحصل بهذا بلاء عظيم، كما ضربنا لكم الأمثلة من قبل كثيرة جدا، مثل مسألة مثلا وجوب الجهاد على كل الناس، ومثلا وجوب مقاطعة المنتجات على كل الناس وهكذا، ويوجبون على الناس أشياء لم يوجبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وجوب الدخول في جماعة من الجماعات لابد تعمل عملا جماعيا، وجوب العمل الجماعي لازم تكون في جماعة، إن لم تكن في جماعة فأنت آثم، ويوجبون على الناس هذا. ومؤخرا وجوب النفقة على الناس كلهم حتى نستعيض عن أخذ المال من أمريكا، ونوجب على الناس كلهم أيضا أن يخرجوا أموالهم من أجل أن لا نأخذ من أمريكا أموالا، وبالتالي يكون رأينا من رأسنا. أين هذه الشهامة والبطولة من قبل؟ من قبل، فإننا نأخذ من أمريكا كثيرا. وهل يا ترى التعامل مع النصارى والتعامل مع اليهود والأخذ منهم والإعطاء يعني لهم إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، هل في ذلك ضيف؟ وهل إذا أخذت اليوم واحتجت إلى الغد ولم تجد هل أيضا كذا؟ وهل يجب هذا على الناس؟ هل يجب هذا وجوبا على الناس؟ فيزال الإنسان يتشدد ويشدد على الناس ويوجب ما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل بسبب ذلك عنة ومشقة، بل ويحصل بعد ذلك اتهام في النيات، الذي لا يتبرع ولا يدعو إلى التبرع فإنه يريد أن تتصبط أمريكا على البلد، يضعون مثل الذي يتكلم في المقاطعة يبقى يريد أن يتسلط الأمريكان على البلد، الذي يتكلم في الخروج على السلطان يبقى يريد أن يتسلط الحاكم بغير منزل الله على البلد، الذي وهكذا. فيخرج واحد بالفكرة ثم يحاكم الناس إليه، يخرج بالفكرة ثم يحاكم الناس إليه. وكثير من الناس هذا عمله، ينام بالليل يقترح الفكرة، في الصباح يجيبها على الناس ويحاكم الناس إليه بنصوص عامة، أليس الاستغناء عن اليهود والنصارى وكذا هذا واجب شرعي، أليس كذا أليس كذا أليس كذا إلى غير ذلك، فيحاكم الناس إلى ذلك، بينما هو في الماضي ما كان يحاكم الناس إلى هذا، لأنها إن وجبت اليوم كانت واجبة بالأمس، كانت واجبة اليوم كانت واجبة بالأمس وستبقى واجبة، وإذا كانت واجبة معنى ذلك لتحريم الأخذ من هؤلاء، لأننا ندفع محرما، فهل يا ترى الأخذ من هؤلاء محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعض راعي صفوان بن أمية وهو مشرك، واستعان بهم برجالهم فضلا عن أموالهم، فكون الواحد ينام ثم تصبح الفكرة يجيب عن الناس هذا لا ينبغي، بل الإنسان لا يجب على الناس إلى ما أوجبه الله ورسوله. ولهذا تجد الجماعات يجبون على الناس ما يريدونهم، كل جماعة توجب على الناس واجبا خاصا، وكل شخص يجب على الناس واجبا ايه واجبا خاصا، والناس طبعا إذا كان الذي يوجب هذا الشيء إذا كان عالما مشهورا رجلا مشهورا فإن الناس يخشون مخالفته، وبالتالي تستقر المسألة، زي مثلا أحداث مصر، خروج ولا ما بخروج، المظاهرات جائزة ولا غير جائزة، لو قال هذا في أول الأحداث رجل لا يؤبه له أو ليس مشهورا إن هذا مثلا ليس بخروج لقام الناس عليه وقالوا أنت مخالف، لكن لما قام المشهور أصبح الناس لو خالف هيطرد أو هيوضع عليه، واخد بالك؟ وقد يكون مثلا رجلا دينا لكن يقول إن خالفت وقع الشقاق بين المسلمين، وبدأت التأويلات والتبريرات والتماس الأدلة لتبرر المواقف، فهذه المصائب. فكل واحد يريد
أن يجد له المحل عند الناس يخترع فكرة من الفكر. نعم.
قال المغير رحمه الله حدثنا
يؤمنك
ماذا يمكنك أن تقول نعم ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لكفرتم ألا إنه إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرم والله لو كانوا أحلمت لكم جميعا من قبلي وحرمت عليكم منها موضع كفر لوقعتم فيه.
سبحان الله.
قال فأنزل الله تعالى
لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وهذا الحقيقة مصطلح طيب. أئمة الحرج مش أئمة الجرح، يعني نفس الأحرف. يبقى عندنا أئمة الجرح وعندنا أئمة الحرج. أئمة الحرج فكم هم أئمة الحرج؟ الذين يضيقون ما وسع الشر، والذين يبتلون الناس بما لم يقله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أئمة الحرج، أئمة الحرج، والله نفى الحرج فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
وقال المفسر في تفسيره عن هذا الحديث وفي إسناد ضعف قال إبراهيم رحمه الله حدثنا أبو الزناد بن القاري
حدثنا أبو الزنباعي فلهذا لا يكون لا تكون الآية في من سأل استهزاء، لأن الأسباب لم تنحصر في من سأل استهزاء، ففي حديث ابن حذافة لم يسأل استهزاء. نعم. أما مجرد السؤال للتعرف والعمل فإن ذلك ليس ممنوعا، وقد ذكر الله عز وجل أسئلة يسألونك عن الأهلة ويستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل لا يفتكم فيهن، يسألونك عن اليتامى، فالأسئلة التي يترتب عليها عمل هذه ليست مذمومة. أما الأسئلة أسئلة التعنت والسفسطة التي لا يترتب عليها عمل هذا ممنوع، وهذا ليس في زمن النبوة فقط بل الآن لا ينبغي الإنسان أن يسأل سؤال متعنت. يعني مثلا مثل ما من يأتيك فيقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، طيب الثلث الآن في مصر غير الثلث في أمريكا غير الثلث في فرنسا غير الثلث في كذا، فكيف نفهم هذا؟ هذا السؤال لا يصح، لأنك يجب عليك الإيمان كما آمن الصحابة وهم يعلمون ذلك أنه ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر. أنت يجب عليك أن تتعبد الله بسؤاله في الثلث الآخر أيا كان موقعك. ولهذا عظم الإمام مالك السؤال عن الكيف، لأنه سؤال خارج النطاق المشروع لما قال كيف استوى فغضب غضبا شديدا. فإذا السؤال من باب الاستفسار من باب التعلم لا بأس به، أما السؤال من باب السفسطة والتعنت والتشدق فهذا ينهر صاحبه، ينهر صاحبه. وهناك أسئلة لا يجاب عنها، إذا كنت تعلم أن السائل إنما يريد من وراء ذلك فتنة فهذا لا يجاب عن سؤاله، لأنك تعلم أنه ما يسأل سؤال المتعلم إنما يسأل سؤال من يريد إيقاع فتنة بين الناس. نعم الآية الأخيرة حتى ننهي هذه الصورة. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثانية وعهد منكم أو آخران يغيركم الآية إلى قبله والله لا يحيي. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لي علي بن عبد الله قال
ابن بداء
فمات سهمه بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم في بيته فقد أجابا بالفضل مخوصا من ذهب فأحببه رسول الله
مخوصا من ذهب سورة الأنعام.